الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء في المقرر من هذا الكتاب الذي هو كتاب رياض الصالحين أحب أن أنبه فقط على ما هو أمامنا من هذه الليلة التي سوف ترون فيها ما ترون من امتلاء المساجد بالناس وأحوال خارجة عن معنى العبادة من حضور النساء ومظاهر احتفالية لا تليق بهذه الليلة التي نعم وإن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو أبي بن كعب أنها ليلة 27 من شهر رمضان وهو قول إنما يناسب القول الذي يرجح أن ليلة ثابتة وليلة القدر في الخلافة هي ثابتة أم متلقلة يعني في العشر الأواخر هل هي ثابتة بمعنى ليلة واحدة دائما في كل عام كما يقول من يقول بأن ليلة 27 أم أنها متنقلة يعني هذا العام تكون 27 عام آخر تكون 21 عام آخر تكون ربما 25 عام آخر تكون 27 إلى آخر ذلك وهذا هو الراجح ليلة القدر الراجح أنها ليلة متنقلة بين الليالي العشر الأواخر أو الأوتار منهن. إذن سوف ترى نرى قلنا مظاهر احتفالية لا تليق بهذه الليلة ولا علاقة لها بها كذلك هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لا شك أجر عظيم يحرص المؤمن عليه من قام ليلة القدر قام معنى قام فيها الليل إذا كان من شأنه أن ينسى قيام الليل ولربما يغفل عنه أو يتكاسل فيه فيحرص على أن يقومه في الليالي المرجوة ويرجى أن تكون ليلة 27 ليلة القدر التي قال الله تبارك وتعالى فيها ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر وقال أنزلناه في ليلة المباركة القرآن في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر، وسميت القدر قيل لعلو المنزلة، فقالوا فلان صاحب قدر معناها مكانة ومنزلة، وقيل كذلك القدر بمعنى أن رب العالمين تبارك وتعالى يقدر فيها أمور السنة، يقدرها بمعنى أن ما سيجري في السنة من أرزاق وموت ونزول مطر وما إلى ذلك يعطى للملائكة إسرافيل وميكائيل وجبريل، يعطى لهم هذا، وهو الذي نعرف في باب القضاء والقدر التقدير الحولي، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيها أي في هذه الليلة، فيعطى للملائكة ما يجري في هذه السنة من هذه الأمور. نعم، فسميت ليلة القدر أو القدر كذلك قيل من يعني الضيق، لأنها فيها تنزل الملائكة فتضيق الأرض بنزولهم، ولذلك قال الله عز وجل إنا أنزلناه ضمير يعود على القرآن في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، فيها الضمير يعود على الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها أي في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي أي هذه الليلة حتى مطلع الفجر. فالموفق من حرص عليها في كل هذه العشر واجتهد في هذه العشر كلها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد وكان يعتكف هذه العشر الأواخر، عندما في سنة من سنوات خرج من معتكفه ليلة 21 فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فكان إذن صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كذلك. هذا هو الذي حقيقة يريد ويتحرى هذه الليلة ليلة القدر، وليس فقط يجتهد في هذه الليلة التي وبماذا يجتهد؟ يجتهد بما ليس مشروع بالبدع، الناس يعني منذ أن يصلى المغرب ويبدأ يقرأ القرآن ما بين المغرب والعشاء يقوم الليل، ثم بعد العشاء وهكذا يواصلون حتى يطلع الفجر، وربما لم يكفهم الليل كله حتى قرأوا بعد طلوع الفجر لتنتبهوا لهذا. والإنسان يحرص على إذا كان هناك مسجد يوتر فليصلي معه وينصرف إلى بيته للاجتهاد بالذكر وقراءة القرآن الكريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، هذه الليلة هذا هو الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وإلا في الأمر سوف ينتهي إلى تضعيف كبير 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 جدا، خير من ألف شهر وهي مدة 83 سنة وأربعة أشهر حسب ما يعني عده من عده، يعني 83 سنة، يعني إنسان في ليلة واحدة يقوم فيها ويحرص فيها على العبادة وعلى الطاعة والاجتهاد فيها، تكون هذه الليلة خير، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه، وفضل كذلك أنه محصورة إن شاء الله في العشر فقط، أي العشر من هذه من رمضان وفي الأوتار منه، في الأوتار منه لا تزال بعد 27 أمامنا 29 احتمال أن تكون ليلتها من رمضان ما احتمال أنها تكون ليس من رمضان، ليلة 29 إذا كان الشهر فيه 29 يوم فقط، فلا ينقطع اجتهاد الإنسان فقط في هذا اليوم. وربما كذلك كان قد تكاسل فيما سبق من أيام من دخول هذا العشر. وكان بعض من درسنا قديما في بلاد هنا يروي لنا قصة لا أريد أن أخذ بها وقت، ربما بعضكم فقط سمعها من بعضهم، أن رجل يسمى شمعون الغازي وكان يغزو في سبيل الله 1000 شهر، يعني يغزو في النهار كفار وفي الليل يقوم الليل. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فتقصروا أعمارهم وقالوا أينا يدرك هذا الفضل، فأنزل الله عز وجل عليهم هذه الصورة إنا أنزلنا، رغم بعض المفسرين قد يذكرها وبصيغة تختلف، ولكن إن شاء الله الصحيح أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت من فضلها. نعم. وما ثبت كذلك في القرآن الكريم ليلة القدر خير من 1000 شهر. ونضيف إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، قامها بمعنى أنه قام فيها قيام الليل، صلى الركعات التي كانت تصلى أو يصليها في كل رمضان لم تفته ليلة القدر إيمانا بأنها مشروعة وأنها ليلة من الله تبارك وتعالى من بها على عباده ليتسابقوا إلى الخير واحتسابا أي للأجر عند الله عز وجل، وطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل، فقامها محتسبا أجرها راجيا أن يعطيه الله من فضله. ويكفي هذا في تحريك الهمم من غير احتياج إلى القصص الإسرائيلية. وكذلك أقول لإخوان يتجنب الواحد كل ما له صلة بالبدع، ما له صلة بالبدع يتجنبه، يصلي العشاء ينصرف، يصلي قيام الليل ربما في بعض المساجد نعم التي يصليها فيها، أو يصليها في بيته ثم ينصرف إلى بيته نعم، ولا يحضر البدع ولا يشاهدها ولا يشارك فيها أي نوع مشاركة، وذلك هو الذي فيه السلامة. إذن نعود إلى كتابنا. قال رحمه الله باب التعاون على البر والتقوى. باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه الصورة. إذن هذا هو لعله الذي يكون ثابتا عن الشافعي بدلا مما هو أو مما قرأناه في الأصول الثلاثة، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. هذا هو قوله. نعم. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. إذن هذا واضح فيه التعاون. جهز غازيا، جهزه بمعنى كل ما يحتاج إليه في الغزو أمده به، ربما أعطاه فرسه، أعطاه ترسه، أعطاه كل ما يحتاج إليه في الغزو، فهذا يكون كأنما هو في نفسه غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. إذا يمشي واحد فقط ولكن الأجر مشترك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء مكان قريب من المدينة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، فرفعت امرأة إليه صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ ألهذا، رفعت الصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم أنا لام له حج ولك أجر، تؤجرين، رغم أنه هو أجرك تابع لها له. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. قال: وعن موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. أحد المتصدقين مثنى، كنت قرأت شعب الكسر هكذا تقرأ، أحد المتصدقين على التثنية. إذن فكتب له أجر متصدق مع أنه لم ينفق شيئا من جيبه، وإنما هو أمين وأعطى لمن جاءه ببيان أنه يصرف له، أعطاه نصيبه. نعم. باب النصيحة، أو باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والنصيحة أيها الإخوة هي كل ما في إرادة الخير للغير، وربما تكون أحيانا كلاما، كلمة، كلمات توجهها لشخص ما، أو تفعل عمليا ما تراه أصلح له، أو ترسل إليه أو نحو ذلك من أنواع التصرفات التي كأنك تعبر عن إرادتك للخير له. قد تكون كلمة تقول شخص لو فعلت كذا ونحو ذلك، وقد تفعل أنت مثلا ترى شخص ربما لابسا لباسه على هيئة، لو خرج بها لا تسره فتصلح له حتى من لباسه، فيكون هذا كذلك من النصيحة. وربما هو يستشيرك فتشير عليه فيكون شاله نصيحة كذلك، إلى آخر ذلك من أنواع التصرفات التي تجري فيما بيننا، وإنما يريد الناصح فيها الخير للمنصوح وسلك إلى ذلك مسلكا. قد يكون قلت بكلمة تقولها له، وقد يكون كذلك بأنواع من التصرفات. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. إذن كانت النصيحة تجري بين ولي الأمر ومن يبايعه، هو الذي يحدد نقاط البيعة، وذكر هنا فيها النصح لكل مسلم. وعن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لا يؤمن أحدكم، وهذا طبعا عند أهل السنة لهم فيه قاعدة أن الإيمان إذا نفي فإنما المنفي هو كمال الإيمان، لا يفهم أحد بأنه لا يؤمن بمعنى فهو كافر، ولكنه يدل على أن الإيمان لا ينفى إلا لأجل واجب. فالمنفي هنا وهو قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن أن الواحد يحب لإخوانه المسلمين هذا واجب، لأجل ذلك نفى الإيمان إذا انتفى. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الولاية التي بيننا نحن المسلمين تقتضي ما سبق من وجوب النصح، وتقتضي كذلك أن يكون بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما هو معروف بالشرع، الأمر به سواء كان واجبا أو مستحبا، والمنكر كل ما كذلك أنكرته الشريعة، وسواء كان حراما أو مكروها. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر، هذا هو الاعتداء الذي كان يقع منهم. وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن فاستحقوا لعنة الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن كذلك لا بد أن يكون هذا بيننا. بعض الناس يسكت على منكر حتى الذي يكون في بيته، يكون من أولاده ويكون من زوجته يسكت وهذا لا يجوز، وواجب عليه أن يغير المنكر، وإلا فإنه يكون لأولاده ليس ناصحا. وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك من أشهر الحديث، وهو حديث صحيح يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكر عرفناه، قال: فليغيره بيده إذا كان يستطيع. طبعا يستطيع الإنسان في بيته أن يغير، إذا كان ولي أمر، إذا كان مسؤولا، إذا كان يغيره ربما على بعض الأشخاص بحيث لا يخاف غائلته، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يتكلم ويخبر بأن هذا منكر ولا يجوز وحرام. وهذا أظنه كل واحد منا في الغالب يستطيعه حتى مع غير أهله. فإن لم يستطع فبقلبه، فالقلب محل الإيمان، ومحل الإيمان أيضا الجوارح، ومحل القلب أيضا اللسان كما أفاد هذا الحديث. وأفاد هذا الحديث كذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد، قال: فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن الإنسان لا يجد إلا التغيير القلبي. ومعنى التغيير القلبي أن الإنسان لا يفرح بهذا المنكر ولا يتفرج وينظر إليه ويتسلى به ويحضره، سواء كان بدعة وسواء كان معصية. فالواجب أنه إذا رآه أن ينصرف ولا يبقى يحضر ويشاهده وهو يجري أمامه. نعم. وفي بعض الأحاديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا بمعنى ضربوا السهام، القرعة نقول نحن القرعة، وكل منهما عربية بل واسماء شرعية كذلك، استهموا كما في قوله فساهم فكان من المدحضين، على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، دائما إذا أرادوا يشربوا الماء يمر الماء على الذين فوقهم ثم ينزل إلى الذين في الأسفل، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لو هناك أن حرف للتحضيض والعرض، يعني ألا فعلنا، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا يعني ثقبا نجعله في السفينة، ومعلوم أن السفينة إذا ثقبت في الجهة التي تلي الماء يكون ذلك سببا في إغراقها، سوف يدخل لها الماء. قال: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. والمراد بالقائم في حدود الله المنكر لها، نعم، والقائم في دفعها وإزالتها، والواقع فيها هو الفاعل المحرمات أو التارك للواجبات، وهكذا حال الناس، بعض الناس اللي قائم بحدود الله مجتهد في أنه إذا كان منكر ينكره، إذا كان معروف يأمر به ينصح إلى آخر ذلك الكلام، والسفينة ليس فيها إلا هذا، فيها هذا وفي غيره من هو بعكس ما يفعل هذا، إذن فمعناها كأنه إذا كان هناك عذاب يعم فإنه يعم المنكر ويعم كذلك الذي كان يفعل منكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هذا الحديث مهم جدا، سيما في أيامنا هذه وقد تعالت الأصوات بالإنكار العلني على ولاة الأمور، فهذا من جملة الأحاديث الصريحة الواضحة في أن ذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يستعمل، النبي عليه السلام نبي يخبر بما يسلي أمته، يستعمل بمعنى سيستعمل أو سيكون في مستقبل هذه الأمة، عليكم أمراء، يستعمل عليكم أمراء، يؤمرهم السلطان الأكبر الإمام، يرسل عماله إلى الجهات المختلفة ويؤمرهم، فتعرفون وتنكرون، يعني ترون أشياء من المعروف وأشياء كذلك تنكرونها ليس معروفة من الشرع، شوف كما لأنها ليست من المعروف وإنما هي من المنكر، فمن كره طبعا كره المنكر فقد برئ. إذن هذا القدر يكفي، الإنسان يكره المنكرات، سواء كانت هذه المنكرات مما يجري في أسواق الناس أو في شوارعها أو في مؤسسات أو في أي مكان أمكن، يكرهها بقلبه، يود أنها لا تكون، ويتبرأ إلى الله عز وجل من فاعلها. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إذا كان يستطيع الإنكار فإنه سلم بإنكاره، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يريدون أن يروا أو يقفوا على الحكم الشرعي بسؤال صريح، الذي ربما يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقول مباشرة هؤلاء يستحقون المقاتلة، ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما داموا يقيمون الصلاة فلا تجوز مقتهم، إنما يقاتل من كفر، الكافر أما السلطان ولي الأمر المسلم لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز مقاتلته، ولا يجوز كذلك الإنكار علنا عليه. قال معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم العاصي. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. إذن يأجوج ومأجوج وهم أمة مفسدة يخرجون في آخر الزمان، وهم كل يوم كما جاءت به الأحاديث يحفرون، ثم يقول أميرهم غدا نأتي، ولا يقول إن شاء الله، ويأتون غدا ويجدون الردم كما تركوه بالأمس، وهكذا حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم فيخرجون. هذه الأمة مرسلة في الأرض، يرسلهم الله تبارك وتعالى على أهل الأرض فيخربون فيها ما يخربون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات كما هي عادتكم، تتحدثون فيها وتكون منتدياتكم، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. قيل للرجل عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الحسن البصري رضي الله عنه أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. والرعاء جمع راع، جمع راع. والحطمة والشخص العنيف، العنيف في رعيته لا يرفق بل يحطمه، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. والنخالة طبعا هو الخلاصة، كما نحن نفعل في الدقيق، ننخله بمعنى لنميز ما منه صافي يصلح للاستعمال، وما منه ممكن مختلط بغيره ولا يصلح للاستعمال فنتركه. إذن الرجل قال له اللي هو عبيد الله بن زياد، قال الحسن، قال الحسن بن أيبوني: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. هذا يقوله لي الحسن البصري رضي الله عنه، أو عفوا عائذ بن عمرو، عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد. فكان الحوار جرى بين عائذ بن عمرو وعبيد الله بن زياد. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والذي نفسي بيده، هذا قسم، لتأمر، والمقسم عليه هو هذا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، يعني تفعل هذا، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن أنتم مخيرون بين هاتين: أن تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون جزاؤكم أن الله تبارك وتعالى يعاقبكم، بل ولا يستجيب دعاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل لي كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. في بعض الروايات وستأتي كلمة حق عند سلطان جائر. إذن السلطان الجائر قد يقيد له الله عز وجل من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيقول له كلمة الحق، وهم يعلمون أن مصيرهم ربما فيه مجازفة وفيه مخاطرة، أن ولي الأمر تكلمه. ولكن كذلك من الأدب أن يكلم بما أن يكلم بالطريقة التي تليق بمقامه رغم جوره، فولي الأمر وهو سلطان، فيكلم بالصفة، لأن صاحبها إنما يريد تغيير منكر. لأن بعض الناس ألف كتابا وقال بعنوانه: ما قلته عند حكام المسلمين، أو نحو هذا العنوان. بعضهم ألف كتاب بهذا العنوان يذكر ما وقع له من كلام مع ولاة الأمور ونحو ذلك وسلم. ولكن الذي يطلب هو أن الإنسان إذا خاطب ولاة أمره المسلمين، طبعا يخاطبهم وبلهجة تليق بمقامهم، نعم، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، نعم. وفي الأزمنة القديمة كان العلماء لهم هيبتهم، وكان كثير منهم يقع موقع المستشار من السلطان، بل والسلطان يحترم العلماء، نعم، ويعطيهم أقدارهم وينزلهم منازلهم، ويكون بذلك كأنه استعطف عامة الناس. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، وقد وضع رجله في الغرز. الغرز هو ركاب كور الجمل إن كان من جلد، بمعنى يريد وتهيأ لي أن يصعد. وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند، وكلمة انساها، عند سلطان جائر. وأما ما يذكرونه ويرفعون به أصواتهم بعض الأئمة من فوق المنابر ويزعمون أن هذا من هذا، لا يجوز، نعم. كذلك التشهير بولي الأمر في المجالس، في المنتديات، في الفيسبوكات، في المقاهي، في منتديات الناس، هذا مما لا أصل له في الشرع، وإنما هو عبث وعلى طريقة الكفار. قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغير معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. إذن ينهاه عن المنكر، ينهاه أولا عن المنكر، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، يعني ما زال يفعل ما يفعل من المنكرات، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. أكيله معناه مشارك له في الأكل والشراب والقعود، وتناسى ما كان يفعل المنكر. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. إذن لما صاروا إلى هذه الحال، يعني ينكر عليه مرة فقط واحدة، ثم بعد ذلك يتناسى ما عليه من منكرات ويتخذه صديقا صاحبا مجالسا وهو مقر له على منكره. ثم قال عندما ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. إذن هذا كذلك أيها الإخوة، أيضا ننصح أنفسنا بأن كثيرا منا تراه يعبث مع العابثين ويقرهم على منكراتهم، يجلس إليهم ويتضاحك معهم ويتردد على مجالسهم مع ما فيها من المنكر. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأطرنه على الحق أطرا، بمعنى تعطفونهم على الحق، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطرونهم على الحق أطرا. قوله تأطرونهم أي تعطفونهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فيأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. إذن هذه الآية كثيرا ما يستند إليها بعض من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفهمها فهما سيئا، مما جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين للناس بأن ما يفهمونه منها غلط. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هكذا بعض الناس يفهم أنه عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأبطله بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. باب تغليظ. والتغليظ المراد به العقوبة الغليظة الكبيرة، عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. إذن كان يأمر بمعروف ويتركه، وينهى عن منكر ويفعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا تهديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن رب العالمين تبارك وتعالى يمقت على هذا، إنسان يأمر الناس بالمعروف سواء كان خطيبا وسواء كان ناصحا وسواء كان مدرسا سواء كان مذكرا إلى آخر ذلك من صور التي موجودة في الناس إلى اليوم هذا. فهذا لا بد لنا أن نفقه هنا. وقال تعالى: إخبارا عن شعيب. وما أريد إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فتندلق أقتاب بطنه بمعنى أمعاءه وأحشاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج. والأقتاب الأمعاء واحدها قطب. إذن هذا الحديث كافي في بيان العقوبة الغليظة. هو كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه يخالف الناس في ذلك، يأمرهم بمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، أي يفعل ذلك المنكر. وهذا كذلك لا بد أن نفرق بين هذه الصورة وبين بعض الناس يقول لك: أنا ما دام أنا أفعل هذا المنكر فلا أنهى عنه. بعض الناس يرى المنكر ويحبسه عن أن ينهى عنه كونه ما زال يفعله، نقول له: اتركه وانهى. وإذا أنت تقاعست عن أن تتركه فانهى عنه. ولكن الكلام على ذلك الشخص الذي لا يحدث نفسه وإنما يظهر في صورة الواعظ والمذكر وهو لا يحدث نفسه حتى بترك المنكرات. نعم، فالشخص الذي نهى عن المنكر أو لم ينهى عن المنكر وفعله فقد أتى بأمرين عظيمين: يفعل المنكر وكذلك أيضا لا ينهى عنه. والذي كذلك يترك الواجب ولا ينهى عن ترك الواجب فقد كذلك فعل عظيمين اثنين محظورين اثنين: ترك النهي أو ترك الواجب ولم ينهى غيره عن ترك الواجب. إذن نتوقف عند هذا القدر، وإلى ما تعودناه كذلك من مواصلة هذه الدعوات. واليوم 26 من رمضان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. إذن أذكر فقط وأقول هذه فرصة ثانية، وربما تكون بعدها فرصة ثالثة لمن كان يكتب معنا، وربما كنا نسبقه فتبقى عنده بعض الفراغات فيمكنه أن يملأها، وإن شاء الله بعد ذلك سوف يكون عنده مجموعة من هذه الأدعية الطيبة المباركة ينتفع بها، أليس ما لعله يحصل له الكتاب الذي جمعها وجمع إليه غيرها كذلك. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا هو تمام الأدعية. نعم، نضيف إليها: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم الله يبارك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء في المقرر من هذا الكتاب الذي هو كتاب رياض الصالحين، أحب أن أنبه فقط على ما هو أمامنا من هذه الليلة التي سوف ترون فيها ما ترون من امتلاء المساجد بالناس وأحوال خارجة عن معنى العبادة، من حضور النساء ومظاهر احتفالية لا تليق بهذه الليلة التي، نعم، وإن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو أبي بن كعب أنها ليلة 27 من شهر رمضان، وهو قول إنما يناسب القول الذي يرجح أن ليلة ثابتة، وليلة القدر فيه الخلاف، هي ثابتة أم متلقلة؟ يعني في العشر الأواخر هل هي ثابتة بمعنى ليلة واحدة دائما في كل عام كما يقول من يقول بأنها ليلة 27، أم أنها متنقلة؟ يعني هذا العام تكون 27، عام آخر تكون 21، عام آخر تكون ربما 25، عام آخر تكون 27 إلى آخر ذلك. وهذا هو الراجح، ليلة القدر الراجح أنها ليلة متنقلة بين ليالي العشر الأواخر أو الأوتار منهن. إذن سوف ترى نرى قلنا مظاهر احتفالية لا تليق بهذه الليلة ولا علاقة لها بها. كذلك هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا شك أجر عظيم يحرص المؤمن عليه. من قام ليلة القدر، قام معنى قام فيها الليل، إذا كان من شأنه أن ينسى قيام الليل ولربما يغفل عنه أو يتكاسل فيه، فيحرص على أن يقومه في الليالي المرجوة. ويرجى أن تكون ليلة 27 ليلة القدر التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وقال: أنزلناه في ليلة المباركة. القرآن، في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر. وسميت القدر قيل لعلو المنزلة، وقال فلان صاحب قدر معناها مكان ومنزلة، وقيل كذلك القدر بمعنى أن رب العالمين تبارك وتعالى يقدر فيها أمور السنة، يقدرها بمعنى أن ما سيجري في السنة من أرزاق وموت ونزول مطر وما إلى ذلك يعطى للملائكة إسرافيل وميكائيل وجبريل، يعطى لهم هذا، وهو الذي نعرفه في باب القضاء والقدر التقدير الحولي، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فيها، أي في هذه الليلة، فيعطى للملائكة ما يجري في هذه السنة من هذه الأمور. نعم، فسميت ليلة القدر أو القدر. كذلك قيل من يعني الضيق، لأنها فيها تنزل الملائكة فتضيق الأرض بنزولهم، ولذلك قال الله عز وجل: إنا أنزلناه، ضمير يعود على القرآن، في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، فيها الضمير يعود على الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها أي في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي أي هذه الليلة حتى مطلع الفجر. فالموفق من حرص عليها في كل هذه العشر واجتهد في هذه العشر كلها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد وكان يعتكف هذه العشر الأواخر عندما في سنة من سنوات خرج من معتكفه ليلة 21، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. فكان إذن صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كذلك. هذا هو الذي حقيقة يريد ويتحرى هذه الليلة، ليلة القدر، وليس فقط يجتهد في هذه الليلة التي وبماذا يجتهد؟ يجتهد بما ليس مشروع، بالبدع. الناس يعني منذ أن يصلى المغرب ويبدأ يقرأ القرآن ما بين المغرب والعشاء يقوم الليل، ثم بعد العشاء، وهكذا يواصلون حتى يطلع الفجر، وربما لم يكفهم الليلة كله حتى قرأوا بعد طلوع الفجر. لتنتبهوا لهذا، والإنسان يحرص على إذا كان هناك مسجد يوتر فليصلي معه وينصرف إلى بيته للاجتهاد بالذكر وقراءة القرآن الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، هذه الليلة هذا هو الذي جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وإلا في الأمر سوف ينتهي إلى تضعيف كبير 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 جدا. خير من ألف شهر، وهي مدة 83 سنة وأربعة أشهر حسب ما يعني عده من عدة، يعني 83 سنة. يعني إنسان في ليلة واحدة يقوم فيها ويحرص فيها على العبادة وعلى الطاعة والاجتهاد فيها، تكون هذه الليلة خير، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. وفضل كذلك أنه محصورة إن شاء الله في العشر فقط، أي العشر من هذه من رمضان، وفي الأوتار منه، في الأوتار منه لا تزال بعد 27 أمامنا 29، احتمال أن تكون ليلتها من رمضان، ما احتمال أنها تكون ليست من رمضان، ليلة 29 إذا كان الشهر فيه 29 يوم فقط. فلا ينقطع اجتهاد الإنسان فقط في هذا اليوم، وربما كذلك كان قد تكاسل فيما سبق من أيام من دخول هذا العشر. وكان بعض من درسنا قديما في بلاد هنا يروي لنا قصة لا أريد أن أخذ بها وقتا، ربما بعضكم فقط سمعها من بعضهم، أن رجل يسمى شمعون الغازي وكان يغزو في سبيل الله ألف شهر، يعني يغزو في النهار كفار وفي الليل يقوم الليل، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فتقصروا أعمارهم وقالوا أينا يدرك هذا الفضل، فأنزل الله عز وجل عليهم هذه الصورة: إنا أنزلنا، رغم بعض المفسرين قد يذكرها وبصيغة تختلف، ولكن إن شاء الله الصحيح أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت من فضلها. نعم، وما ثبت كذلك في القرآن الكريم: ليلة القدر خير من ألف شهر. ونضيف إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، قامها بمعنى أنه قام فيها قيام الليل، صلى الركعات التي كانت تصلى أو يصليها في كل رمضان لم تفته ليلة القدر إيمانا بأنها مشروعة وأنها ليلة من الله تبارك وتعالى، من بها على عباده ليتسابقوا إلى الخير، واحتسابا أي للأجر عند الله عز وجل، وطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل، فقامها محتسبا أجرها راجيا أن يعطيه الله من فضله. ويكفي هذا في تحريك الهمم من غير احتياج إلى القصص الإسرائيلية. وكذلك أقول لإخواني: يتجنب الواحد كل ما له صلة بالبدع، ما له صلة بالبدع يتجنبه، يصلي العشاء ينصرف، يصلي قيام الليل ربما في بعض المساجد نعم التي يصليها فيها، أو يصليها في بيته ثم ينصرف إلى بيته نعم، ولا يحضر البدع ولا يشاهدها ولا يشارك فيها أي نوع مشاركة، وذلك هو الذي فيه السلامة. إذن نعود إلى كتابنا. قال رحمه الله: باب التعاون على البر والتقوى. باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه الصورة. إذن هذا هو لعله الذي يكون ثابتا عن الشافعي بدلا مما هو أو مما قرأناه في الأصول الثلاثة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. هذا هو قوله. نعم. وعن أبي سعيد عفوا وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. إذن هذا واضح فيه التعاون. جهز غازيا، جهزه بمعنى كل ما يحتاج إليه في الغزو أمده به، ربما أعطاه فرسه، أعطاه ترسه، أعطاه كل ما يحتاج إليه في الغزو، فهذا يكون كأنما هو في نفسه غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. إذن يمشي واحد فقط ولكن الأجر مشترك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء مكان قريب من المدينة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، فرفعت امرأة إليه صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ ألهذا، رفعت الصبي وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم أنا لا منه حج ولك أجر، تؤجرين، رغم أنه هو أجر كتابع له. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. قال: وعن موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. أحد المتصدقين مثنى، كنت قرأتها بالكسر، هكذا تقرأ أحد المتصدقين على التثنية. إذن فكتب له أجر متصدق مع أنه لم ينفق شيئا من جيبه، وإنما هو أمين وأعطى لمن جاءه ببيان أنه يصرف له، أعطاه نصيبه. نعم. باب النصيحة أو باب النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والنصيحة أيها الإخوة هي كل ما في إرادة الخير للغير، وربما تكون أحيانا كلاما، كلمة، كلمات توجهها لشخص ما، أو تفعل عمليا ما تراه أصلح له، أو ترسل إليه، أو نحو ذلك من أنواع التصرفات التي كأنك تعبر عن إرادتك للخير له. قد تكون كلمة تقول شخص: لو فعلت كذا، ونحو ذلك. وقد تفعل أنت مثلا ترى شخص ربما لابس لباسه على هيئة، لو خرج بها لا تسره، فتصلح له حتى من لباسه، فيكون هذا كذلك من النصيحة. وربما هو يستشيرك فتشير عليه، فيكون إشارة عليه نصيحة كذلك، إلى آخر ذلك من أنواع التصرفات التي تجري فيما بيننا. وإنما يريد الناصح فيها الخير للمنصوح، وسلك إلى ذلك مسلكا. قد يكون قلت بكلمة تقولها له، وقد يكون كذلك بأنواع من التصرفات. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. إذن كانت النصيحة تجري بين ولي الأمر ومن يبايعه، هو الذي يحدد نقاط البيعة، وذكر هنا فيها النصح لكل مسلم. وعن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. لا يؤمن أحدكم، وهذا طبعا عند أهل السنة لهم فيه قاعدة أن الإيمان إذا نفي فإنما المنفي هو كمال الإيمان. لا يفهم أحد بأنه لا يؤمن بمعنى فهو كافر، ولكنه يدل على أن الإيمان لا ينفى إلا لأجل واجب. فالمنفي هنا وهو قال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن أن الواحد يحب لإخوانه المسلمين هذا واجب، لأجل ذلك نفى الإيمان إذا انتفى. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الولاية التي بيننا نحن المسلمين تقتضي ما سبق من وجوب النصح، وتقتضي كذلك أن يكون بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما هو معروف بالشرع، الأمر به سواء كان واجبا أو مستحبا، والمنكر كل ما كذلك أنكرته الشريعة، وسواء كان حراما أو مكروها. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر، هذا هو الاعتداء الذي كان يقع منهم. وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن فاستحقوا لعنة الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن كذلك لا بد أن يكون هذا بيننا. بعض الناس يسكت على منكر حتى الذي يكون في بيته، يكون من أولاده ويكون من زوجته يسكت، وهذا لا يجوز. وواجب عليه أن يغير المنكر، وإلا فإنه يكون لأولاده ليس ناصحا. وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك من أشهر الحديث، وهو حديث صحيح يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكر عرفناه، قال: فليغيره بيده إذا كان يستطيع. طبعا يستطيع الإنسان في بيته أن يغير، إذا كان ولي أمر، إذا كان مسؤولا، إذا كان يغيره ربما على بعض الأشخاص بحيث لا يخاف غائلته، فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، يتكلم ويخبر بأن هذا منكر ولا يجوز وحرام. وهذا أظنه كل واحد منا في الغالب يستطيعه حتى مع غير أهله. فإن لم يستطع فبقلبه، فالقلب محل الإيمان، ومحل الإيمان أيضا الجوارح، ومحل القلب أيضا اللسان كما أفاده هذا الحديث. وأفاد هذا الحديث كذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد. قال: فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن الإنسان لا يجد إلا التغيير القلبي. ومعنى التغيير القلبي أن الإنسان لا يفرح بهذا المنكر ولا يتفرج وينظر إليه ويتسلى به ويحضره، سواء كان بدعة وسواء كان معصية. فالواجب أنه إذا رآه أن ينصرف ولا يبقى يحضر ويشاهده وهو يجري أمامه. نعم. وفي بعض الأحاديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا بمعنى ضربوا السهام، القرعة نقول نحن القرعة، وكل منهما عربية بل وأسماء شرعية كذلك، استهموا كما في قوله فساهم فكان من المدحضين، على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، دائما إذا أرادوا يشربوا الماء يمر الماء على الذين فوقهم ثم ينزل إلى الذين في الأسفل، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. لو هناك أن حرف للتحضيض والعرض، يعني ألا فعل، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا يعني ثقبا نجعله في السفينة، ومعلوم أن السفينة إذا ثقبت في الجهة التي تلي الماء يكون ذلك سببا في إغراقها، سوف يدخل لها الماء. قال: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. والمراد بالقائم في حدود الله المنكر لها، نعم، والقائم في دفعها وإزالتها، والواقع فيها هو الفعل المحرمات أو التارك للواجبات، وهكذا حال الناس، بعض الناس اللي قائم بحدود الله مجتهد في أنه إذا كان منكر ينكره، إذا كان معروف يأمر به ينصح إلى آخر ذلك العام. والسفينة ليس فيها إلا هذا، فيها هذا وفي غيره من هو بعكس ما يفعل هذا، إذن فمعناها كأنه إذا كان هناك عذاب يعم فإنه يعم المنكر ويعم كذلك الذي كان يفعل المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هذا الحديث مهم جدا، سيما في أيامنا هذه وقد تعالت الأصوات بالإنكار العلني على ولاة الأمور، فهذا من جملة الأحاديث الصريحة الواضحة في أن ذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يستعمل، النبي عليه السلام نبي يخبر بما يسمي أمته، يستعمل بمعنى سيستعمل أو سيكون في مستقبل هذه الأمة، عليكم أمراء، يستعمل عليكم أمراء، يؤمرهم السلطان الأكبر الإمام، يرسل عماله إلى الجهات المختلفة ويؤمرهم، فتعرفون وتنكرون، يعني ترون أشياء من المعروف وأشياء كذلك تنكرونها، ليست معروفة من الشرع، تنكرونها لأنها ليست من المعروف وإنما هي من المنكر. فمن كره، طبعا كره المنكر، فقد برئ. إذن هذا القدر يكفي، الإنسان يكره المنكرات، سواء كانت هذه المنكرات مما يجري في أسواق الناس أو في شوارعها أو في مؤسسات أو في أي مكان أمكن، يكرهها بقلبه، يود أنها لا تكون، ويتبرأ إلى الله عز وجل من فاعلها. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إذا كان يستطيع الإنكار فإنه سلم بإنكاره، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا نقاتلهم؟ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يريدون أن يروا أو يقفوا على الحكم الشرعي بسؤال صريح، الذي ربما يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقول مباشرة: هؤلاء يستحقون المقاتلة، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا أي ما داموا يقيمون الصلاة فلا تجوز مقتهم، إنما يقاتل من كفر، الكافر أمر السلطان ولي الأمر المسلم، المسلم لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز مقاتلته، ولا يجوز كذلك الإنكار علنا عليه. قال: معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم العاصي. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فزعا، دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. إذن يأجوج ومأجوج وهم أمة مفسدة يخرجون في آخر الزمان، وهم كل يوم كما جاءت به الأحاديث يحفرون، ثم يقول أميرهم: غدا نأتي، ولا يقول إن شاء الله، ويأتون غدا ويجدون الردم كما تركوه بالأمس، وهكذا حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم فيخرجون. هذه الأمة مرسلة في الأرض، يرسلهم الله تبارك وتعالى على أهل الأرض فيخربون فيها ما يخربون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا أبيتم إلا الجلوس في الطرقات كما هي عادتكم تتحدثون فيها وتكون منتدياتكم، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الحسن البصري رضي الله عنه أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. والرعاء جمع راع، جمع راع، والحطمة والشخص العنيف، العنيف في رعيته لا يرفق بل يحطمه، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. والنخالة طبعا هو الخلاصة كما نحن نفعل في الدقيق، ننخله بمعنى لنميز ما منه صافي يصلح للاستعمال، وما منه ممكن مختلط بغيره ولا يصلح للاستعمال فنتركه. إذن الرجل قال له اللي هو عبيد الله بن زياد: قال الحسن أي بني إني سمعت رسول الله يقول إن شر الرعاء الحطمة. هذا يقوله لي الحسن البصري رضي الله عنه، أو عفوا العائد بن عمرو، عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد، فكان الحوار جرى بين عائد بن عمرو وعبيد الله بن زياد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم والذي نفسي بيده، هذا قسم، لتأمر والمقسم عليه هو هذا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، يعني تفعل هذا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن أنتم مخيرون بين هاتين، أن تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون جزاؤكم أن الله تبارك وتعالى يعاقبكم، بل ولا يستجيب دعاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل لي كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. في بعض الروايات وستأتي كلمة حق عند سلطان جائر. إذن السلطان الجائر قد يقيد له الله عز وجل من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيقوله كلمة الحق وهم يعلمون أن مصيرهم ربما فيه مجازفة وفيه مخاطرة، أن ولي الأمر تكلمه، ولكن كذلك من الأدب أن يكلم بما أن يكلم بالطريقة التي تليق بمقامه رغم جوره، فولي الأمر وهو سلطان فيكلم بالصفة، لأن صاحبها إنما يريد تغيير المنكر، لأن بعض الناس ألف كتابا وقال بعنوانه ما قلته عند حكام المسلمين أو نحو هذا العنوان، بعضهم ألف كتاب بهذا العنوان يذكر ما وقع له من كلام مع ولاة الأمور ونحو ذلك وسلم. ولكن الذي يطلب هو أن الإنسان إذا خاطب ولاة أمره المسلمين طبعا يخاطبهم وبلهجة تليق بمقامهم، نعم، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، نعم، وفي الأزمنة القديمة كان العلماء لهم هيبتهم، وكان كثير منهم يقع موقع المستشار من السلطان، بل والسلطان يحترم العلماء، نعم، ويعطيهم أقدارهم وينزلهم منازلهم، ويكون بذلك كأنه استعطف عامة الناس. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. الغرز هو ركاب كور الجمل إن كان من جلد، بمعنى يريد وتهيأ لي أن يصعد. وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال قال كلمة حق عند، وكلمة انساها، عند سلطان جائر. وأما ما يذكرونه ويرفعون به أصواتهم بعض الأئمة من فوق المنابر ويزعمون أن هذا من هذا لا يجوز. نعم، كذلك التشهير بولي الأمر في المجالس، في المنتديات، في الفيسبوكات، في المقاهي، في منتديات الناس، هذا مما لا أصل له في الشرع، وإنما هو عبث وعلى طريقة الكفار. قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زايد، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. إذن ينهاه عن المنكر، ينهاه أولا عن المنكر، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، يعني ما زال يفعل ما يفعل من المنكرات، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. أكيل معناه مشارك له في الأكل والشراب والقعود، وتناسى ما كان يفعل من المنكر. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. إذن لما صاروا إلى هذه الحال، يعني ينكر عليه مرة فقط واحدة، ثم بعد ذلك يتناسى ما عليه من منكرات ويتخذه صديقا صاحبا مجالسا وهو مقر له على منكره. ثم قال عندما ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. إذن وهذا كذلك أيها الإخوة، أيضا ننصح أنفسنا بأن كثيرا منا تراه يعبث مع العابثين ويقرهم على منكراتهم، يجلس إليهم ويتضاحك معهم ويتردد على مجالسهم مع ما فيها من المنكر. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأطرنه على الحق أطرا، بمعنى تعطفونهم على الحق، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطرونهم على الحق أطرا قوله تأطرونهم أي تعطفونهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فيأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. إذن هذه الآية كثيرا ما يستند إليها بعض من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفهمها فهما سيئا، مما جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين للناس بأن ما يفهمونه منها غلط. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هكذا بعض الناس يفهم أنه عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأبطله بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. باب تغليظ، والتغليظ المراد به العقوبة الغليظة الكبيرة، عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. إذن كان يأمر بمعروف ويتركه، وينهى عن منكر ويفعله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا تهديد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن رب العالمين تبارك وتعالى يمقت على هذا. إنسان يأمر الناس بالمعروف سواء كان خطيبا، سواء كان ناصحا، سواء كان مدرسا، سواء كان مذكرا، إلى آخر ذلك من صور التي موجودة في الناس إلى اليوم هذا. فهذا لا بد لنا أن نفقه هنا. وقال تعالى إخبارا عن شعيب: وما أريد، إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فتندلق أقتاب بطنه بمعنى أمعاءه وأحشاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب. إذن هذا الحديث كافي في بيان العقوبة الغليظة. هو كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه يخالف الناس في ذلك، يأمرهم بمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، أي يفعل ذلك المنكر. وهذا كذلك لا بد أن نفرق بين هذه الصورة وبين بعض الناس يقول لك أنا ما دام أنا أفعل هذا المنكر فلا أنهى عنه. بعض الناس يرى المنكر ويحبسه عن أن ينهى عنه كونه ما زال يفعله، نقول له اتركه وانهى. وإذا أنت تقاعست عن أن تتركه فانهى عنه، ولكن الكلام على ذلك الشخص الذي لا يحدث نفسه وإنما يظهر في صورة الواعظ والمذكر وهو لا يحدث نفسه حتى بترك المنكرات. نعم، فالشخص الذي نهى عن المنكر أو لم ينهى عن المنكر وفعله فقد أتى بأمرين عظيمين، يفعل المنكر وكذلك أيضا لا ينهى عنه. والذي كذلك يترك الواجب ولا ينهى عن ترك الواجب فقد كذلك فعل عظيمين اثنين محظورين اثنين، ترك النهي أو ترك الواجب ولم ينهى غيره عن ترك الواجب. إذا نتوقف عند هذا القدر، وإلى ما تعودناه كذلك من مواصلة هذه الدعوات، واليوم 26 من رمضان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. إذن أذكر فقط وأقول هذه فرصة ثانية، وربما تكون بعدها فرصة ثالثة لمن كان يكتب معنا وربما كنا نسبقه فتبقى عنده بعض الفراغات فيمكنه أن يملأها، وإن شاء الله بعد ذلك سوف يكون عنده مجموعة من هذه الأدعية الطيبة المباركة ينتفع بها، أليس ما لعله يحصل له الكتاب الذي جمعها وجمع إليه غيرها كذلك. رب أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، وأغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا هو تمام الأدعية. نعم، نضيف إليها: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم الله يبارك فيكم.